حديثنا منصور بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومسند الإمام أحمد رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري، ونهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو.
نعم، نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري، لأن الثمرة قد تتلف، فبما يستحق أحدكم مال أخيه فلا يباع حتى يبدو الصلاح. قال العلماء: إلا إذا كان يشتريها ليجذها ويجعلها مثلا علفة للدواب أو شيء من هذا فلا بأس، مثل ما يفعل الناس اليوم في بيع الذرة عندنا مع أعواده ليكون علفا مع عدم بدو الصلاح، أول ما ظهر الذرة قليل يبيعونه ويطحنون مع أعواده، فهذا لا بأس، لأنه هنا البيع ليس للشراء، ليس للثمرة مع إبقائها، وإنما هي لتكون علفا، فإن كانت من أجل ذلك فهو يبيع علفا ولا يبيع ثمرا. نعم.
قال حدثنا
أيضا قول نهي رسول الله أن يسافر بالقرآن الأرض عدو مخافة أن يناله العدو، هذه العلة، فإذا خفنا نيل العدو له منع، أما إذا أمنا مثل الآن اللي بيسافر أمريكا وبيسافر يسافر إلى أي مكان معه المصحف ما في إشكال، لأنه بيأمن عليه، يأمن عليه، لكن لو كان سيسافر بقى إلى بلد حربي بينك وبينه حرب وهو يتسلط على المصحف فلا تسافر إيه به مخافة ذلك، يبقى الأمر منوط بالعلة. نعم.
قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار.
نعم، والشغار أن يزوجك الرجل أخته على أن تزوجه أختك ولا مهر لهما، إنما مهر هذه الزواج من تلك، فهذا منهي عنه، لابد أن ينفصل العقدان، فهذه لها مهرها وهذه لها مهرها. نعم.
قال حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا لاعن امرأته وانتفى من ولدها، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما فألحق الولد بالمرأة.
نعم، ففي اللعان إذا نفى الولد انتفى الولد وتكون فرقة بينهما، وهذه الفرقة فرقة مؤبدة، فلا يجوز له أن يرجع امرأته هذه أبدا، هذه فرقة مؤبدة حتى لو أكذب نفسه على الصحيح، يعني لو بعد ذلك قال أنا افتريت على هذه المرأة حتى ولو فإنها لا تعود إليه. وإذا نفى هذا الولد كان نسبه لأمه وليس نسبه لأبيه لأنه نفاه، وإذا لم ينفي الولد فالولد للفراش، إذن الولد للفراش إلا إذا حصل ماذا؟ إلا إذا حصل لعان ونفى الرجل فيه النسبة. نعم.
قال حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة اشتراء التمر بالتمر كيلا والكرم بالزبيب كيلا.
اشتراء الثمر بالتمر كيلا والكرم بالزبيب إيه؟ كيلا، هذه المزابنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيجف، يعني إذا قالوا نعم أينقص إذا جف؟ قالوا نعم، قال فلا إذا تمر قد استوى وجف برطب لم تجف بعد، ما تقول هذا كيل بكيل، لأنه إذا جف هذا نقص، الرطب إذا جفت نقصت، وبالتالي يكون هنا مفاضلة وتفاضل، لكن تمر بتمر، هذا جف بجف، إلا إذا احتاج إلى ذلك كما في باب العرايا، لم يستثنى من ذلك إلا العرايا، والعرايا بضوابط، باب العرايا بضوابط، إذا احتاج الإنسان إلى هذا. الأمر الثاني أن يكون في خمسة أوسق فما دون أن يأتي الخراص والخارص ويقدرها تقديرا منضبطا إلى غير ذلك، أما فيما عدا ذلك فلا يجوز. نعم.
قال حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية.
نعم، رجم يهوديا ويهودية لما رفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم حكم فيهم بما أنزل الله، ولأن عندهم في التوراة هذا، فالتوراة فيها الرجم، ولهذا لما كذبوا قال النبي يتون بالتوراة فأتوا بالتوراة فإذا فيها آية الرجم، والنبي صلى الله عليه وسلم رجم بحكم الإسلام، لأن أهل الذمة إنما عقد الذمة قائم على أمرين، الأمر الأول دفع الجزية، والأمر الثاني التزام أحكام الإسلام، فدفع الجزية والتزام أحكام الملة، ولهذا إذا لم يلتزموا هذا ولا ذاك فلا ذمة. طيب، لكن هل يجب على ولي الأمر إذا ترفعوا إليه أن يحكم بينهم أو له الخيار أن يحكم أو لا يحكم؟ فهم يلتزمون أحكام الإسلام في الجملة، يعني حكمنا فيكم حكمنا فيكم بما أنزل الله فيلتزمون بهذا، لكن هل يجب على ولي الأمر أن يحكم بينهم أم هو بالخيار؟ تنازع العلماء على قولين، قول يقول هو بالخيار لأن الله عز وجل قال فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضرك شيئا، وإن حكمت بينهم فاحكم بما أنزل الله، إذن فاحكم بينهم بالقسط، إذن يكون مخيرا، وفي حالة ما إذا اختار الحكم حكم بما أنزل الله. وهذا قول جماعة من أهل العلم، وهم القائلون بأن هذه الآية لم تنسخ، وذهب جماعة من أهل العلم منهم ابن عباس ومجاهد وكثير من السلف إلى أن الآية منسوخة بأن يحكم بينهم بما أنزل الله، أن يحكم بينهم بما أنزل الله، نسخ التخيير ووجب الحكم بينهم، فإن جاءوا وترفعوا إلينا وجب على الحاكم أن يحكم بينهم ولا يكون مخيرا. إذن هذا على حسب النظر في الآية، فمن رأى النسخة رأوا الوجوب على الحاكم أن يحكم بينهم ولا تخير له، ومن رأى عدم النسخ رأى أنه يكون مخيرا، وهذا ما مال إليه ابن جرير رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذا الحكم بين أهل الذمة يكون بما أنزل الله وبما يوافق شرع الله فيما هو محرم عندهم في شريعتهم، لا بما هو مباح عندهم، فإذا شربوا الخمر لا أحكم بينهم بما أنزل الله فأجلد لأن هذا مباح عندهم، لكن يمنعون من إظهار ذلك، فلا يفتحون محلات لهم لبيع الخمور أو يشربون الخمور في الطرقات، فيكون الحكم بينهم فيما هو حرام عندهم، فيما هو حرام عندهم فنحكم بما أنزل الله ولو كان عندهم خلاف ذلك، طالما أنه حرام ممنوع عندهم، يكون في النفس كما رضى النبي صلى الله عليه وسلم رأس اليهودي لما رضى بين حجرين، لما رضى رأس الجارية بين حجرين، وفي العرض كما أقام النبي صلى الله عليه وسلم الحد هنا على اليهودية واليهودية، وفي المال، ففي النفس وفي العرض وفي المال فيما هو محرم عندهم تقام الحدود عليهم، أما فيما هو مباح عندهم وحلال عندهم فلا تقام الحدود عليهم، لكن يمنعون من إظهار هذه المحرمات. نعم.
قال حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن أبي بكر عن أبي بكر بن عمر عن سعيد بن يسار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر على البعير.
نعم، أوتر على البعير لأنه من جملة التطوعات، وهذا دليل على أن الوتر ليس واجبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفريضة على الأرض، إذا أراد الفريضة نزل فصلاها صلى الله عليه وسلم، لكنه كان يتنفل على راحلته، فدل هذا على أن الوتر ليس واجبا. نعم.
قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي السلع حتى يهبط بها الأسواق ونهى
عن لا تلقى أصحاب السلع فتأخذ برخص وهم لا يدرون عن السعر، فهذا إلحاق للضرر بهم. ولهذا إذا نزل السوق فرأى السعر بخلاف ما اشتراه فهو بالخيار، إما أن يرد السلعة وإما أن يأخذ السلعة ويرد المال وإما أن يأخذ الفارق. نعم. ونهى
عن النجش وقال لا يبع بعضكم على بيع بعض،
وهو أن ترفع السعر من أجل الإضرار لا من أجل الشراء. تقول أخذها بخمسة فيقول الثاني خلط بستة فتقول بعشرة، أنت لا تريد الشراء وإنما تريد رفعها حتى تلحق الضرر بهذا المشتري، فهذا منهي عنه. أما الزيادة على هذا من غير تلك الإرادة فلا إشكال في ذلك. نعم.
وكان إذا عجل به السير جمع وكان إذا عجل به السير جمع بين المغرب والعشاء.
نعم.
قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا
فالجمع في السفر، كان النبي يجمع في السفر إذا عجل به السير، يعني إذا كان على ظهر سير، لكن إن كان نازلا فكان النبي لا يجمع، يصلي كل صلاة في وقتها ولو جاز الجمع، وإن جاز الجمع لكن كان يصلي كل صلاة في وقتها. لما بقي في مكة أياما كثيرة كان يصلي كل صلاة في وقتها ولم يكن يجمع صلى الله عليه وسلم. نعم. لهذا السنة والأولى أن الإنسان لو كان في سفر إن كان على ظاهر سير ينتقل من بلد إلى بلد من موقف إلى موقف فإنه يجمع بين الصلاتين لأن هذا الأنسب له والأرفق به، أما إذا نزل بلدا سيقيم بها أياما فإنه لا يجمع، يصلي كل صلاة في وقتها. نعم. نعم. نعم، لأن هذا الداعي. نعم. هذا يرجع لهذا كان محتاجا إلى هذا أم لا، ثم لو فعله حتى هذا يدل على الجواز، ومن هنا قال العلماء هذا جائز، لكن الأولى والأكمل ما هو ما كان دائما غالبا من هذه صلى الله عليه وسلم، ولذا جاء في الصحيحين أنه كان إذا كان على ظهر سير جمع. نعم. إذا جد به السير. نعم.
قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع نخل بني النضير وحرق.
نعم. فدل هذا على أن هذا جائز عند الحاجة وليس من باب الإتلاف إذا كان هذا يحصل به النكاية. قال في الحاشية هنا قال الترمذي وقد ذهب قوم من أهل العلم إلى هذا ولم يروا بأسا بقطع الأشجار وتخريب الحصون وكره بعضهم ذلك، وهو قول الأوزاعي. قال الأوزاعي ونهى أبو بكر الصديق يزيد أن يقطع شجرا مثمرا أو يخرب عامرا وعمل بذلك المسلمون، وقال الشافعي لا بأس بالتحريق في أرض العدو وقطع الأشجار والثمار، وقال أحمد وقد تكون في مواضع لا يجدون منه بدا فأما بالعبث فلا تحرق، وقال إسحاق التحريق سنة إذا كان أنكى فيهم، إذا كان أنكى للعدو تحرق هذا لتحصره كما فعل النبي مع بني النضير. إذن الحاصل أن مرجع ذلك إلى ولي الأمر، وأن ولي الأمر إذا فعل هذا نكاية في العدو لا شهوة فلا بأس ولا حرج، فلا بأس ولا حرج. نعم.
قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم.
قال قائل طيب يبقى معنى ذلك أن داعش بقى لما تحرق بعض الأماكن أو كذا يكون هذا جائزا لها بناء على أن المسلمين حرقوا؟ نقول المسلمون مأذون لهم، أما الدواعش فغير مأذون لهم، حتى ولو قطعوا مش حرقوا ولو فعلوا أي عقوبة لأنه غير مأذون لهم، إنما هذا يكون من ولي الأمر من السلطان لا من الخارجين على السلاطين القائلين بأنهم أئمة وإيه وولاة. نعم.
قال حدثنا وليد بن مسلم عن الزهري عن الأوزاعي عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين
يعني الرباعية بمنى ركعتين عن الرباعية نعم فكان النبي في منى يصلي ركعتين من غير جمع صلى الظهر ركعتين العصر ركعتين العشاء ركعتين أما المغرب فيصلي ثلاثة نعم
قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزعي قال حدثنا المطلب بن عبد الله بن حنطب أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يتوضأ ثلاثا ثلاثا ويسند ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
هذا الأكمل والسنة ولو أنه توضأ مرتين مرتين جاز أو مرة مرة جاز والسنة أن التثليث في الأعضاء سوى الرأس فإنه يمسحه مرة واحدة ومعه الأذنان نعم
قال حدثنا الوليد قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى عن نافع مولى بن عمر أن ابن عمر رضي الله عنهما سمع صوت زمارة راع فوضع أصبعيه على في أذنيه وعدل راحلته عن الطريق وهو يقول يا نافع أتسمع فأقول نعم فيمضي حتى قلت لا فوضع يديه وأعاد راحلته إلى الطريق وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع صوت زمارة راع فصنع مثل هذا
هذا الحديث استدل به من حرم الاستماع إلى آلات اللهو واستدل به من أباح أما وجه من حرم ففي فعل ابن عمر لما وضع أصبعيه في أذنيه وأما وجه من أباح فلنافع فإن ابن عمر قال يا نافع تسمع يا نافع تسمع قالوا فلو كان محرما لنهاه ابن عمر رضي الله عنهما ولا شك أن هذا فهم ركيك جدا فإنه لا يعني أن نافعا لم يضع أصبعيه ولكن افتح وانظر هل بقي الصوت أم لا ومثل هذا التحسس ما في إشكال مثل ما يتصل الإنسان أحيانا على أحد الناس فيجد قد ركب نغمة فهو مثلا شغل السماعة فيطفئ السماعة ثم بعد شوية يفتح يشوف كذا ثم إن وجد أغلق فهذا ليس مستمعا إنما هذا سمع سمع ما يريد تحسسه فقط إنما الاستماع والإنصات فهذا محرم وهو المراد أما السماع أنا وأنت قد نمشي في الشوارع نجد مثل هذا فهذا يسد أذنيه وهذا ويفتح ولو أنه سمع ولم يتعمد سمع وصل إليه فهذا لا بأس به وليس محرما ولو لم يفعل هذا ابن عمر ما يلزم بهذا لكن ابن عمر رضي الله عنه فعل في ذلك الأكمل ولا يلزم كل واحد يمشي في الشوارع يمشي في الطرقات إذا سمع هذا أن يسد أذنيه لأنه فرق بين السماع بين السماع والاستماع نعم
قال حدثنا الوليد
قال هنا في الحاشية كلاما قال في عون المعبود هكذا قال طيب قال واعترض ابن طاهر على الحديث بتقرير رضي الله عنه على الراعي وبأن ابن عمر لم ينه نافعا وهذا لا يدل على إباحة لأن المحظور هو قصد الاستماع لا مجرد إدراك الصوت لأنه لا يدخل تحت تكليف أنا لا أكلف بهذا أنا أمشي في الشوارع أو أنا في شقتي وجاري قد فعل هذا فلا يكلف الإنسان بهذا لا يدخل في حد التكليف ولهذا الإنسان لا يسجد له استماع القارئ للسجدة لسماع القارئ للسجدة ولو سجد القارئ لأنه لم يتعمد الاستماع يعني أنا أقرأ في كتاب ورجل يجلس بجوار العبود هنا ويقرأ القرآن والصوت يصل إلي حتى إذا أتى آية سجدة سجد فهل أسجد معه؟ لا أسجد معه لأنني لم أستمع بخلاف من استمع وتعمد حصول هذا يقول فإنه لا يدخل تحت حد التكليف فهو كشم محرم طيبا فإنما يحرم عليه قصده لا ما جاءت به ريح لشمه وكنظر فجأة بخلاف تتابع نظري فمحرم، وتقرير الراعي لا يدل على إباحة لأنها قضية عين، فلعله سمعه بلا رؤيته، يعني أنه ما نهى الراعي عنه، لعله سمعه بلا رؤيته أو بعيدا منه على رأس جبل أو مكان لا يمكن الوصول إليه، أو لعل الراعي لم يكن مكلفا فلم يتعين الإنكار عليه، انتهى كلام السيوطي من مرقات السعود. يعني هذا كله إيه؟ محتملات، محتملات. فترك الإنكار من بعض أهل العلم لا يدل على إباحة ولا جواز، لأنه قد يتخلف عن إنسان إنكار باللسان لضعف أو لداع من الدواعي، فلا يكون دليلا على إباحة أو عدم إباحة، إنما النص الشرعي هو الدليل فيه. نعم.
قال حدثنا الوليد وقال حدثنا الأوزاعي أن يحيى بن أبي كثير حدثه أن أبا قلابة حدثه عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال.
قال أيضا هنا كلام، قال واستشكل إذن بن عمر لنافع الإرادة اللي أوردناه في الماضي كان على الراعي، كان على الراعي، أنا وهمت في التعليق على هذا، هذا كان على الراعي، يعني لماذا لم ينكر على لا يبقى هما معا. قال واعترض ابن طاهر على الحديث بتقرير على الراعي، وبأن ابن عمر لمن نافعا فرد على الاثنين. نعم، هذا في الرد على الاثنين. طيب، قال وقد استشكل إذن ابن عمر نافع بالسماع، ويمكن أنه إذ ذاك لم يبلغ الحلم، قاله الشوكاني. قال الخطبي في المعالم المزمار الذي سمعه ابن عمر هو صفارة الرعاء، وقد جاء ذلك مذكورا في هذا الحديث من غير هذه الرواية، وهذا وإن كان مكروها فقد دل هذا الصلع على أنه ليس في غلظ الحرمة كسائر الزمور والمزاهر والملاهي التي يستعملها أهل الخلاعة والمجون، ولو كان كذلك لأشبه ألا يقتصر في ذلك على سد المسامع فقط دون أن يبلغ فيه من النكر مبلغ الردع والتنكير. على كل، يعني هذا منهم لأنه متقر عندهم تحريم الاستماع إلى آلات له، ويدل على ذلك حديث البخاري يأتي زمان على أمتي يستحلون في الحرى والحريرة والخمر والمعازف، فإذا كانت محرمة فيحرم الاستماع إليه. يبقى تأويل الحديث في هذا في أثر ابن عمر رضي الله عنه، أما ابن عمر رضي الله عنه فإنه قد وضع أصبعيه في أذنيه من باب الكمال، وإلا فإن من لم يستمع فلا شيء عليه، ولو وصل ذلك إلى مسامعه فليس مكلفا بهذا، لكنه فعل رضي الله عنه الأكمل. أما الراعي فترك الإنكار الله أعلم، قد يكون أنكر ولم يرد هذا، أو يكون هناك عذر في عدم الإنكار، وإلا ابن عمر وسائر الصحابة ما كانوا يتركون منكرا بلا إنكار، لكن قد يكون هناك عذر من الأعذار منعه من الإنكار في هذا، الله أعلم كما ذكروا هنا، وإلا الصحابة ما كانوا يتركون الإنكار أبدا، ومنهم ابن عمر الذي كان يتشدد في هذا الباب. ومثل ما ورد عن عبد الله بن مغفل في الصحيح مع الشاب الذي كان يحذف فنهى عن ذلك، فلما عاد فوجده يفعل ذلك فقال والله لا أكلمك أبدا. فهذا فيه عذر من الأعذار. الإنسان أنت ما تستدل بترك العالم، عالم مثلا وقف في مكان فيه منكر وتقول ما أنكر العالم إذن هذا دل على الإباحة، لا، هذا فعل الشارع. نعم، الشارع هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن استدل منه على ذلك. أما فعل غير الشارع فلعل هذا محمول على درجة من درجات الإنكار، وإنكار القلب لأنه عاجز عن اليد وعن اللسان، فلا تستدل بهذا. نعم. طيب، يكفي. نعم. إذا إيه؟ لا، ليست مؤبدة، إنما هي مؤقتة. الملعنة مؤبدة. إيه بقى اللي جاب بقى طلق؟ لا تأخذ حكم الطلاق، هذا فرقة ليس طلاقا، حتى ولو كان بصيغة الطلاق فإنها فرقة مؤبدة، دي فرقة مؤبدة. بخلاف الطلاق ثلاثا ده مؤقت بإيه؟ مؤقت بما إذا لم تنكح زوجا آخر نكاحا شرعيا ثم طلقها. نعم.